التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. دعا العراق اليوم الخميس الدول التي تستضيف اللاجئين العراقيين إلى وقف سوء معاملتها للعراقيين على المنافذ الحدودية لهذه الدول والامتناع عن إعادتهم بالإكراه قبل عودة الاستقرار لوطنهم. وقال وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود في كلمة ألقاها في المؤتمر الذي عقد في عمان اليوم لبحث قضية اللاجئين العراقيين، إن دول الجوار مدعوة إلى التخفيف من معاناة مئات آلاف العراقيين الذين غادروا وطنهم منذ عام 2003. وصدر في ختام المؤتمر بيان دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة اللاجئين العراقيين بتوفير الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة. وشارك في المؤتمر ممثلون عن سوريا والأردن ومصر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومراقبون من تركيا وإيران وروسيا واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا. قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الكرادة وسط بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر طبية في مستشفى ابن النفيس أن المستشفى تسلم 15 جثة ويعالج 64 مصابا بينهم نساء وأطفال. وفي كركوك قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 25 آخرون في انفجار سيارة مفخخة أمام مطعمين شعبيين في المنطقة التجارية وسط المدينة. وكان 5 من عناصر الشرطة قتلوا صباح اليوم في انفجار عبوة ناسفة على الطريق بين الحلة والديوانية. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم مقتل 6 من جنوده، 4 منهم قتلوا يوم الثلاثاء في محافظة ديالى، وآخر قتل يوم أمس الأربعاء جنوبي بغداد، فيما لقي السادس مصرعه يوم الثلاثاء لأسباب غير قتالية. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس أنه يأمل بالتوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل في غضون عام. وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلت اليوم عن عباس أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يريد مثل هذا الاتفاق قبل نهاية ولايته. وفي هذا السياق قال عباس في تصريح للصحفيين إنه يأمل بالتوصل إلى سلام شامل مع الإسرائيليين في غضون عام أو حتى أقل من عام، ولم يتطرق عباس إلى تأكيدات بوش بهذا الشأن. عباس قال أيضا إنه لم يحدد موعدا لإجراء انتخابات مبكرة في الأراضي الفلسطينية، ولكنه ما زال يؤيد الفكرة. في غضون ذلك قالت مصادر فلسطينية أن محمد دحلان المستشار الأمني للسلطة الفلسطينية قدم استقالته لأسباب صحية بعد 6 أسابيع من سيطرة حماس على قطاع غزة. وأضافت المصادر أن عباس قبل استقالة دحلان. واصل الجيش اللبناني اليوم الخميس تضييق الخناق على مسلحي تنظيم فتح الإسلام الذين يتحصنون في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة طرابلس في شمال لبنان. وأعلن مصدر عسكري أن الجيش يتقدم ببطء نحو آخر الجيوب التي ما زال عناصر فتح الإسلام يسيطرون عليها. وأضاف المصدر أن التقدم بطيء لأن المنطقة مزدحمة بالأبنية ويتعين تفكيك الألغام والمتفجرات. وقتل 246 شخصا على الأقل منذ اندلاع الأزمة في 20 من أيار الماضي، بينهم 120 جنديا لبنانيا. قال متحدث باسم حركة طالبان اليوم الخميس أن الحركة مددت المهلة المحددة للتفاوض بشأن الإفراج عن 22 كوريا جنوبيا تحتجزهم طالبان رهائن في أفغانستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم طالبان يوسف أحمدي أن مقاتلي الحركة وافقوا على المهلة الجديدة بطلب من الحكومة الأفغانية، وأوضح أن نائب وزير الداخلية الأفغاني طلب تمديد المهلة إلى الساعة 12 ظهر يوم غد الجمعة. وكان الطالبان أعدمت أحد الرهائن يوم أمس الأربعاء، فيما أرسلت كوريا الجنوبية مبعوثا في إطار المساعي الرامية إلى إنقاذ الرهائن 22 الباقين. يبدأ رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون يوم الأحد المقبل أول زيارة للولايات المتحدة منذ تولي مهامه الشهر الماضي. وقال البيت الأبيض أن من المقرر أن يجري براون محادثات تستمر يومين مع الرئيس جورج بوش في منتجع كامب ديفيد الرئاسي خارج واشنطن. وستتركز المحادثات على الشأن العراقي والوضع في أفغانستان وأزمة دارفور في السودان وبرنامج إيران النووي ومكافحة الإرهاب من بين قضايا أخرى. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي ستستمعون فيها لمجموعة من التقارير. نبدأها بتقرير عن عمليات السطو المسلح على المصارف العراقية، ثم نبقى مع أجواء الفرح والابتهاج التي عمت العاصمة بغداد بمناسبة فوز المنتخب الوطني العراقي على نظيره الكوري الجنوبي ضمن الدوري نصف النهائي لبطولة أمم آسيا. ضمن جولة عالم الصحافة لهذه الساعة نتعرف على عناوين الصحف العراقية، وهناك تقرير عن الشعر الشعبي في العراق، ومن أربيل نتابع تقريرا عن لجوء العوائل المسيحية إلى أقليم كردستان العراق هربا من التهديدات. وقبل نهاية الساعة ألقاكم مجددا عبر برنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وسادتي، ازدادت مؤخرا عمليات السطو المسلح على المصارف العراقية. نائب المدير المفوض لمصرف الائتمان العراقي عبد الجبار الربيعي أكد لإذاعة العراق الحر أن لهذه العمليات آثار سلبية على العاملين والمستثمرين والمتعاملين مع المصارف العراقية، مشيرا إلى أن عمليات السرقة تحدث عند نقل الأموال من البنك إلى فروعه، وداعيا في الوقت نفسه جميع المصارف إلى الاستعانة بالشركة الأمنية الخاصة بوزارة المالية. جمال العبيدي أعد تقريرا عن عمليات السرقة والسطو المسلح على البنوك والمصارف في بغداد.
تلقي حوادث السرقة والسطو المسلح المتواصل على المصارف العراقية أو على السيارات المصفحة التي تقوم بنقل النقود من البنك إلى فروعه وبالعكس، بظلال ثقيلة على قدرة القطاع المصرفي في النهوض بمتطلباته. وقد كان العراق شهد منذ العام الماضي تعرض مصارف سواء كانت حكومية أو أهلية إلى عمليات سرقة أموال من قبل جماعات مسلحة، وذلك بسبب عدم استقرار الوضع الأمني والذي بالتالي ينعكس على الاقتصاد العراقي. نائب المدير المفوض لمصرف الائتمان العراقي عبد الجبار الربيعي أوضح في لقاء خاص أجرته معه إذاعة العراق الحر الآثار السلبية التي تخلفها ظاهرة سرقة الأموال ليس على القطاع المصرفي فحسب، وإنما على عموم قطاعات الاقتصاد الوطني.
هذه العملية مردودها سلبي على العاملين وعلى المتعاملين ويا هذا البنك أو ذاك، وعلى المساهمين في هذا البنك، أنه المساهم ينتظر نهاية السنة مردود قيمة السهم، هو الربح المتحقق في هذا المصرف على أمل أنه يجي فد 10%، وإذا يتعرض هكذا سرقة يبقى السهم يراوح بمكانه. حتى على المستثمرين برا آثار سلبية، يقول لك أني بنوك تتعرض السرقات في وضح النهار، فشلون أني أجي وأحط فلوس وأستثمر؟ أني أتعامل مع من؟
الغالبية العظمى من السرقات تحصل أثناء خروج السيارات المصفحة المحملة بالأموال وليس داخل المصرف بسبب صعوبة اختراق الغرف المحصنة حسب قول الربيعي.
وباب الغرفة الحصينة لا يمكن فتحها بأي طريقة من الطرق، حيث أن فيه ثلاثة مفاتيح، مفتاحين اعتيادية وكل واحد عند شخص، وأكو مفتاح آخر أو قفل آخر هو يعرف ما يعرف بالكومبينيشن أو الأرقام السرية. باب الغرفة الحصينة غير قابلة للاختراق، حتى بقاذفة ما تنطي نفسها، حتى بجكامر ما تنطي نفسها، بدريل، بأكسجين، أي الأشياء ما تنطي نفسها.
على جميع المصارف التعاون مع وزارة المالية من أجل توفير الحماية لها، هذا ما أكد عليه نائب المدير المفوض لمصرف الائتمان العراقي.
وزارة المالية عندها سيارات خاصة وعندها حماية رائعة وكبيرة جدا لا يمكن تجاوزها ولا يمكن السطو عليها ولا يمكن أخذ أي مبلغ منها، فليش ما يستعينون الشركة الخاصة بوزارة المالية في عمليات نقل النقود؟
في حين كشف المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز حسون عن أسماء المصارف التي تعرضت للسرقة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
كانت فروع مصرف الرافدين وفروع مصرف الرشيد وفروع المصرف التجاري العراقي، مصرف الاستثمار والمصرف الأهلي العراقي ومصرف آشور، مصرف دار السلام.
هناك طرق معينة يجب على المصارف اتباعها تجنب سرقة الأموال حسب قول عبد العزيز حسون.
تبادل فتح الحسابات فيما بين المصارف، إيداع الفوائض النقدية لدى فروع القريبة للمصارف الأخرى، وهذه كلها تتطلب ترتيبات حسابية بسيطة. الفرع الذي يحتاج نقد لا يذهب إلى مركزه أو إلى البنك المركزي العراقي ليسحب النقد، ولكن بإمكانه أن يلجأ إلى الفرع المقابل أو المصرف المقابل له، سواء فرعه أو فرع لمصرف آخر.
وكشف المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة إن أموال المواطنين المودعة في المصارف التي تتعرض للسرقة السرقات لن تتأثر،
لا يؤثر على ودائع المصارف. الزبون أودع مبلغا ويسترده من المصرف متى أراد، فعليه أن المصارف لا تعفي نفسها ولا تعفى بالقانون من أداء أموال المودعين.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين العزاء، تواصلت فرحة العراقيين بفوز منتخبهم الوطني على نظيره الكوري الجنوبي ضمن بطولة أمم آسيا، حيث شهدت شوارع العاصمة احتفالات على الطريقة العراقية تمثلت بالأهازيج والهتافات ورش الماء والغناء. مظاهر الفرح والابتهاج رصدها لنا حسن راشد في سياق هذا التقرير.
بعد ساعات من الانتظار الذي جعلنا ننجز عملنا الأربعاء باكرا لكي نتفرغ لمشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية داخل المكتب، على أن ننطلق بعدها إلى الشارع لتغطية احتفالات الجماهير بنتيجة المباراة، ولكن ما أن أضاع اللاعب الكوري الجنوبي ضربة الجزاء الخامسة حتى وجدنا الاحتفالات التي بدأت على الطريقة العراقية تدخل إلينا من الأبواب والشبابيك. ورغم ذلك كان لابد من البحث عن احتفالات أكثر صخبا وأقل إطلاقات نارية، لكن الأمر لم يكن يحتاج إلى البحث، فبعد دقائق من خروجنا وجدنا أنفسنا وسط بحر من الهياج الجماهيري، وبدل أن نبحث عن مكان لإيقاف سيارتنا أوقف المحتفلون السيارة فدار جهاز التسجيل بين أفواههم.
وإن شاء الله ناخذ الكاس، إن شاء الله فوت الله،
إن شاء الله فوز العراق، إن شاء الله الكاس الكاس.
إيه باسم عباس البطل،
شلون كان الفريق؟
أنا باسم عباس البطل وعلي حسين الرحيمي وهوار العملاق ويونس محمود الصفان.
شلون الفريق؟
فريق لعب ممتاز، مباراة ممتازة، وإن شاء الله النهائي ناخذه والكاس نجيبه.
الاحتفالات التي فاقت ما سبقها صخبا واتساعا تجاوزت مباراة العراق وكوريا إلى المباراة النهائية التي أكد المحتفلون إنها ستكون عراقية النتيجة، وحدد بعضهم الأهداف أيضا.
والله اللعبة كانت أبطال، والشعب العراقي أبطال، ويستحقون الفوز. وأقول لك يا باختصار، العراق السيادة العالم بكرة القدم إن شاء الله، كأس عراق ومتوة عراق وباسم العراق إن شاء الله، وما يقف أبو جنة المنتخب السعودي ولا كور الجنوب ولا أي منتخب العالم حيل الله البيت.
أنت شنو إذا تركت الشغل ده تحتفل؟
أنا تركت الشغل وتركت البيت وتركت كل شيء وجيت أشارك إخوان الشعب العراقي بهاي الفرحة العظيمة، وإن شاء الله نجددها وفوزنا على المنتخب الياباني وأخذ الكأس.
إن شاء الله وارقة والاثنين.
تتوقع المباراة النهائية
كاس 100% عراقية ونظيفة، يعني 100% ما يكبر غلط، و2-0 روح.
وشهدت احتفالات الأربعاء صورا جديدة أبرزها الاستخدام المكثف للمياه الذي كان يرشق في وجوه المارة، لكنها احتفظت بطابعها العام الذي يخلط بين السياسة والرياضة.
والله أهن الشعب العراقي كله، يعني لا واحد ولا اثنين، وأهن رئيس وزراء نور المالكي، إن شاء الله دولة الديم، يعني استقرار بأمان، وهاي كسر يعني للإرهاب، هاي الناس جاي تطلع وجاي توس يعني على مود المنتخب، وش يعني هذا يزيدنا فخر بي، يعني هذا المنتخب يجي يسوي رفعة راس إنه يعني كل العراقيين.
أما شعارات الوحدة فإنها كانت كلمة حاضرة في كل ركن.
إن شاء الله نظل عراقيين، إن شاء الله ما أكسل شيء، إن شاء الله ما أكتفق، إن شاء الله أبل تلعب،
إن شاء الله ما أكتفق
طابع عراقي، إن شاء الله تبقى طابع عراقي، إن شاء الله واللي عراق مو الغير،
هو هذا العراق الأصيل، هو هذا العراق الشريف، إن شاء الله توحدنا، وإن شاء الله أنا أخوان سنة وشيعة والوطن منبيعة ومنصورة يا بغداد،
منصورة يا بغداد.
شلون شفت الفريق لعبة؟ شلون شفتهم؟
والشكر فريق يعني جدا كلش زين زين، الحمد لله والشكر زين. يونس وهو ربطان
يونس خادمه واحنا صواريخ.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية.
وانا صافح ايديه ودي على جوع. لا تغن حزني عليه حزني على روح. وشلون صافح ايديه ايدي على جوع. ضيعت كل شي وراء لحظة غلط منه. ضيعت كل شي وراء لحظة غلط منك. ذنبك على جنبك ذنبك على جنبك. قد صبر أيوب صبر على ظلمك. حملت منك ذنوب وجرعت كل مرور. أبد ما أرجع وأجيب قلبي نسى حبك. أبد ما أرجع وأجيب قلبي نسى حبك.
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
أخبار الكرة العراقية طغت على تجاذبات السياسة في الساحة العراقية، فتأهل المنتخب العراقي أو كما يلقبون بأسود الرافدين إلى نهائي أمم آسيا كان مثار حديث أغلب الصحف العراقية بعد الفوز الذي حققه على نظيره الكوري الجنوبي. فجريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي اعتبرت انتصارهم هذا تحقيقا للفرح الشعبي والوحدة الوطنية. هذا وفي الوقت الذي عبر فيه العراقيون عن فرحهم خلال احتفالاتهم العفوية بفوز منتخبهم الكروي، عبر الإرهابيون الظلاميون كما تصفهم الصحيفة من أتباع القاعدة عن حقدهم الدفين ضد العراق وأبناء شعبه. فمصدر في الشرطة صرح لوكالة نينا تقول الصحيفة إن إرهابيا فجر نفسه وسط المحتفلين في تقاطع الرواد بالمنصور، ما أدى إلى استشهاد 3 وجرح 7 آخرين. كما شهدت منطقة الغدير هي الأخرى تفجيرا إرهابيا آخر استهدف المحتفلين، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا. هذا وعلى صعيد آخر، نشرت الصباح في عناوينها تباين آراء النواب بشأن طروحات تدويل القضية العراقية. البعض عدها إيجابية وآخرون اعتبروها عودة العملية السياسية والدستورية إلى الصفر. المالكي يطلق خطة تنموية للنهوض بالواقع الزراعي سقفها الزمني 10 سنوات، والكهرباء تتوصل إلى حلول مع الشركة الإيرانية بشأن إنشاء محطة مدينة الصدر. وإلى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان التي قالت في منشأتها إن كرة العراق تنتصر للمحبة وتلغي بغضاء السياسة، فيما نشرت تحت العنوان موقف جبهة التوافق من الحكومة من خلال ما أكده عز الدين الدولة النائب عن الجبهة من أن المدة الزمنية التي ستحددها جبهة التوافق في الانسحاب سوف تكون قريبة جدا، وسوف يصار إلى اتخاذ هذا القرار وليس بعيدا هذا الانسحاب. وإن قرار الانسحاب سوف يكتمل لعدم وجود التجاوب مع الحكومة في منح جبهة التوافق مساحتها بأن تكون شريكة وليست مشاركة. وكرد على ذلك من جهته النائب حميد معلا عن الائتلاف العراقي الموحد قال: نحن لا نخضع لتهديدات جبهة التوافق بشأن الانسحاب وإعطاء كل ذي حق حقه، وبحسب ما نقلته صحيفة الزمان. لننتقل بعدها إلى المدى التي قالت في عناوين صفحتها الأولى: جولة محادثات أمريكية إيرانية ثالثة في بغداد، وطهران مستعدة لرفع مستوى المحاورين. الأمم المتحدة تنتخب العراق نائبا لرئيس الجمعية العامة، والقوات الجوية العراقية تحبط عملية لسرقة وتهريب النفط. هذا وإلى مقالات الرأي، إذ أن عمران العبيدي في جريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني يشير إلى فقدان عامل الزمن لأهميته في العملية السياسية العراقية، مستعينا بالعديد من الأمثلة ليكون أقربها التغييرات الوزارية وإنجاز التعديلات الدستورية وقانون النفط التي حدد لها أكثر من وقت وتأجلت لأكثر من مرة دون نتائج تلوح في الأفق بحسب تعبير العبيدي. ولو أردنا تحديد أسباب ذلك، يضيف الكاتب، فالسبب الرئيس في تعقيد العملية هو محاولة الأطراف السياسية إيجاد توافقات على جميع القضايا المطروحة. قد يكون هذا حسنا ومفهوما في الحالة السياسية العراقية، ولكن المنطق يقول إنه من المستحيل الاستمرار على نفس النهج لإرضاء الجميع، فإرضاء الجميع غاية لا تدرك، وبحسب ما ورد في مقال عمران العبيدي في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز ما كتبته صحف الكويت عن الشؤون العراقية، وذلك من خلال المطالعة التي أعدها سعاد العجمي.
يقول الدكتور عبد الحسين شعبان في صحيفة الجريدة: هل عودة المفاوضات الأمريكية الإيرانية تعني ظهور إمكان جديد للحل في العراق خارج نطاق العمل العسكري والصدام المسلح والعنف المنفلت من عقاله والإرهاب؟ يتساءل أيضا لعل أولى تلك المحاولات هي إشراك دول الجوار للتعاون، وبخاصة في ضبط الأمن والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية العراقية والمساعدة في إعادة الإعمار، خصوصا بعد توفير مستلزمات توافق عراقي على أسس جديدة غير طائفية أو أثنية. وهنا لابد من إعطاء دور محوري للأمم المتحدة كمرحلة انتقالية في استعاد هيبة الدولة العراقية ومعاونة العراق على وضع جدول زمني للانسحاب وإنهاء الاحتلال. عند ذلك وعلى حد قول الكاتب، سيصبح الحديث عن انعكاسات إيجابية عراقيا أمرا ممكن. وحول نفس الموضوع يقول سائر الناشط في صحيفة السياسة: الحوار مفيد بالنسبة لأمريكا، وإن كانت تتحاشاه منذ اليوم الأول لئلا يفسر على أنه تراجع في استراتيجيتها الشرق أوسطية التي يشكل العراق فيها المركز والقلب معا. الشعور الأمريكي بأن ثمة قوة أخرى تريد مشاطرته في اقتسام مكتسبات الحرب ومغانمها دفع به إلى الإصغاء جيدا لما تنوي طهران فعله في المرحلة التي ستعقب خروجه المؤكد. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
ما من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا الكرام لننقلهم إلى عالم الشعر وتحديدا الشعر الشعبي الذي يشتهر به العراقيون ويتميز بالحزن والتعبير عن المعاناة الإنسانية. هناك من يدعو الشعراء الشعبيين اليوم إلى الكتابة عن الأمل والحلول بدلا من الحزن واليأس. على هامش مهرجان للشعر الشعبي أقيم في مدينة كربلاء أجرى مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد عدة لقاءات مع شعراء شعبيين لمعرفة أسباب الحضور المتميز للحزن والمآسي في الشعر الشعبي العراقي والأغاني العراقية بشكل عام.
الشعر الشعبي العراقي لا يختلف عن الغناء العراقي في كثافة الحزن الذي يعتريه، وحتى قصائد الحب فما اشتهر منها وذا عصيته هو ذاك الذي جسد حزن الفراق ومكابدة فقد الحبيب. والغريب أن الشعراء الذين التقتهم إذاعة العراق الحر على هامش أحد المهرجانات الشعرية لم يحتفظ أي منهم بقصيدة طريفة، وحتى عند محاولة بعضهم الكتابة بخفة دم حضر الحزن حد الطغيان كما في هذه القصيدة للشاعر صفاء السعد.
إجانا العيد ونعيد ونحرق بيت أبو سعيد، أبو سعيد عراقي من العراقيين في كل عيد لازم يحترق بيته، أبو سعيد عراقي من العراقيين ما عيد إلى أن الحريته ملائكة السماء تنزل بيوم العيد وكل مؤمن صبر تتحقق أمنيته بس بيت أبو سعيد دون كل الناس القنابل فوق راس تطيح عيديته.
الشعر الشعبي كما يقول الشاعر أحمد كريم حمود له جمهوره وهو مؤثر سيما في وسط وجنوب العراق.
والله بالحقيقة الشعر فن كباقي الفنون، يعني الفن إذا ما يأثر بشخصية أو ما يأثر بالمقابل فما أعتقد ما نجح الفن. إحنا الفن عندنا سناجح، فالشعر هو نوع من أنواع الفن، فأكيد خاصة المجتمع العراقي وخاصة المحافظة الوسطى والجنوبية الشعر له مستمعينه.
إذن يمكن استغلال هذا التأثير لزراعة قيم التسامح ولإشاعة الفرح ولو لبعض الوقت بين متذوقي هذا الشعر الذين لا يريدون من الشاعر أن يذكرهم بما يعيشونه كل يوم من أحداث مضطربة، كما يقول حكمة هادي وهو أحد متذوقي الشعر الشعبي.
احنا نحتاج من الشاعر يلقينا حل، يعني احنا المأساة كنا نعرف بها، احنا
الحل عادة عند السياسي لو عند الشاعر
التباس هو مو عند الشاعر بالأحرى، بس الشاعر ينبه عليه مثل ما ينبه على المأساة نفسها. احنا صارنا 1400 سنة نقل مأساة الحسين على أنها مأساة، مو هو المشكلة، يعني هي مو هاي ثورة الحسين، ثورة الحسين مو ثورة عناء، الحسين ثورة للأمام، ثورة التقدم، ثورة للأمام، احنا نريد الدافع من الثورة، دافع للأمام من الثورة. أما بالنسبة لنا شاعر يشرح لنا المأساة، فإحنا المأساة عايشها ببيت، يعني عايشها ويا كل طفل الكهرباء، عايشها ويا كل طفل يتمرض، عايشها ويا كل شهيد بصفي، أو عايشها ويا كل صديق الحين لو ما أقدر أشوفها من المسافة ومن الفوارق الصارت. ما أحتاج واحد يذكرني بالمأساة لأن أنا عايشها، أنا عراقي، أنا أريد حل.
الشاعر سلام البناي قال إن على الشعراء مسؤولية إشاعة الأمل في أوساط الناس والابتعاد عن تركيز الحزن.
لا بالتأكيد كما قلت لك إن مسؤولية الشعراء وأنا منهم أن يقوموا بزرع بذرة من الأمل ومحاولة التخفيف من هذه اللغة العنيفة التي نتمنى أن نتعود عليها. نحن نطمح إلى مستقبل مشرق وإلى أمنيات أنه تزول هذه الغموة، تزول هذه الإشكاليات الحاضرة في مجتمعنا وهذه الصراعات وهذه التفككات، نتمنى، وهذا أمل، والأمل والحلم مشروع في القصيدة ولدى الشعر.
جدير بالإشارة أن الشعر الشعبي العراقي له متذوقون حتى من غير العراقيين، وقد برزت أسماء كبيرة في هذا المجال، ومنهم على سبيل المثال للحصر الشاعر كاظم إسماعيل القاطع ومظفر النواب وغازي ثجيل أيضا وآخرين. كما هناك جيل واعد من الشعراء الشعبيين الشباب الذين يسجلون حضورا في مختلف مدن الوسط والجنوب.
على الميعاد جيتك سابق الريح، تمر نبطيف لحظة وتاخذ الروح، ويظل حد الصبح صوتك تواشيح، أطف صفنة سنيني خاطر ألقاك، وطلعك من صفنت بغير تصريح، أم روح بغيابك ثكلة وتنوح، وعلى ضيم اللي فاه النوب شتصيح، بيبان الخلق سدت هالأيام، شمع أحمر عليها ولا مفاتيح، وبيك من الطفولة خيوط تذكار، تجرن الذكرى شالتها المراويح، آثار البراءة بخدك تلوح، وبزدو فوق غفت كل المراجيح، بجفوفك دفو وحكات صبيان، بيت بيوت لعبوا والندى يطيح.
ولكن مع هذا الحضور الذي يسجله الشعراء الشعبيون الشباب إلا أنهم يشكون من قلة الاهتمام بهم ويفتقرون لمؤسسات تعنى بهم وتمنحهم فرصة متواصلة للإطلال على الجمهور. فقد قال بعضهم إننا نفتقر إلى المنصة ولا يمكن أن نواجه الجمهور إلا من خلال مهرجان أو حفل تقيمه جهة ما وتدعونا إليه. وأضاف آخر إن ما يمكن أن نؤديه من دور في المجتمع يبرز من خلال إعطائنا وسائل إيصال ما يمكن أن نؤثر به. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل إلى أربيل، حيث تواصلت موجة نزوح العوائل المسيحية الهاربة من بغداد والمحافظات الغربية والجنوبية بسبب تردي الوضع الأمني واستهداف المسيحيين من قبل جماعات مسلحة. وقد أوضح روميو هكاري سكرتير حزب بيت نهرين الآشوري وعضو المجلس الوطني في إقليم كردستان العراق أنهم طالبوا مؤخرا بعقد جلسة خاصة لمناقشة وبحث أوضاع المسيح، مشيرا إلى وجود برنامج منظم لطرد المسيحيين من مناطقهم. كما أكد سياسيون مسيحيون خطورة التهديدات التي توجه إلى العوائل المسيحية في العراق. عبد الحميد زباري لديه المزيد من التفاصيل.
قال سياسيون مسيحيون بأنهم يتعرضون إلى التهديدات من قبل الجماعات المصنفة على الإرهاب بترك مناطقهم في المدن العراقية الرئيسية كبغداد والموصل والبصرة، ونزحت أعداد كبيرة من العوائل المسيحية في مناطق وسط وجنوب العراق إلى دول الجوار أو إقليم كردستان العراق بسبب سوء الأوضاع الأمنية في تلك المناطق. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر قال رومي هكاري سكرتير حزب بيت نهرين الديمقراطي الآشوري وعضو المجلس الوطني لكردستان عن الكتلة المسيحية:
قبل أكثر من أسبوع طالبنا بأن تكون هناك جلسة مخصصة لمناقشة وبحث الأوضاع السيئة والرديئة التي تمر بها شعبنا الكلداني الآشوري السرياني أو شعبنا المسيحي، خاصة في بغداد ومدن أخرى كبيرة من العراق مثل كركوك، موصل، وبصرة والأنبار. هذه الجلسة تم طلبها لأسباب عدة. هناك وفي الآونة الأخيرة خاصة قبل ثلاثة أشهر مضت هناك تعد صارخ وواضح على شعبنا، هناك طرد جماعي لأبناء شعبنا من هذه المدن العراقية الكبيرة، هناك برنامج منظم لتطهير ولتطهير العراق من أبناء شعبنا، هذا مخطط عدواني ظالم ضد شعبنا. لذلك طالبنا برلمان كردستان بأن تكون جلسة مخصصة لأخذ موقف واضح للدفاع عن شعبنا بها.
إلى ذلك أوضح شمائيل نونو عضو المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الآشورية أن استهداف المسيحيين في العراق وراءها أسباب سياسية، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
بالحقيقة يعني في كل المراحل احنا كأقلية قومية ودينية دفعنا ضرائب التغيير، ومع كل الأسف الآن أيضا ما بعد سقوط النظام الضرر الأكبر أصابنا نحن كشعب كلدو آشوري مسيحي كسريان، حيث استهدف أبناء شعبنا سواء من خلال الجريمة المنظمة أو سواء من بغية تحقيق أهداف سياسية في محاولة خلط الأوراق ما في المرحلة الحالية في مرحلة التحولات الجارية في العراق.
واعتبر نينو الذي تولى تنظيمات الحركة الآشورية في بغداد لمدة 4 سنوات أن المسيحيين يشكلون الحلقة الأضعف في التكوين العراقي.
تقريبا نشكل الحلقة الأضعف في المجتمع والنسيج العراقي، ولذلك نستهدف حقيقة ضرر كبير 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 وجذري أصاب شعبنا، خصوصا تعلمون أنه الغالبية الكبرى كانت تقطن العاصمة بغداد. إذا ما أخذنا الموضوع من حيث الحجم، حيث كما هو معلوم أن شعبنا يقطن من البصرة وإلى زاخو، ولكن في بغداد حقيقة الضرر الأكبر، وفي الموصل حيث أجبروا أبناء شعبنا للنزوح للحفاظ على سلامتهم وسلامة أبنائهم.
وأشار القيادي في الحركة الآشورية إلا أن محاولاتهم مستمرة للتخفيف عن معاناة النازحين، وأضاف:
نحاول جهد الإمكان لدى أمم المتحدة ولدى منظمات الغير الحكومية من أجل تخفيف معاناة أبناء شعبنا، من أجل مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم. حقيقة في أقليم كردستان هناك موقف مساند لأبناء شعبنا، وإن رغم الضغط الذي بدأ يشكل، يعني كما هو معلوم أنه فقط ميسوري الحال الآن، أصبح الوضع المعاشي في كردستان العراق ممكن أن نقول أغلى من دول الجوار، يعني في موضوع توفير السكن أو في موضوع توفير الوظائف. فهناك بعض من الميسوري الحال ممكن أن يتكيفوا في الظروف الحالية، يتكيفوا مع الظروف الحالية في كردستان، ولكن مع كأجهزة حكومية هناك تفاهم تعاون من أجل استيعاب ما يمكن استيعابه في دول الجوار من خلال منظمات، من خلال الأمم المتحدة، ومن خلال تأثيرات جاليات في الخارج، ودورنا مع جالياتنا نحاول أن نخفف من معاناة أبناء شعبنا.
وتلجأ العائلات المسيحية إلى مناطق سهل نينوى أو مدن أقليم كردستان العراق أو دول الجوار العراقي؟
الغالبية العظمى تلجأ إلى دول الجوار، الأردن، سوريا، وهناك آخرون يلجؤون إلى سهل نينوى وإلى كردستان، أقليم كردستان العراق.
كان معكم عبد الحميد زيباري لإذاعة العراق الحر أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أعزائنا المستمعين، أسعدتم بالخير أوقاتا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف من خلالها على تجربة الغربة بحلوها ومرها في حياة معلم عراقي دفعه حبه للعلم والمعرفة إلى الوصول إلى شهادة الدكتوراه، ليتحول من معلم فاضل ينير عقول التلاميذ إلى معالج نفساني ينير نفوس المتعبين والمنهكين من ضغوط الحياة ومتاعبها وأمراض الغربة. ضيفنا لهذه الحلقة هو الدكتور علي ناصر التميمي الذي يقيم حاليا في هولندا. ولد الدكتور علي في مدينة النعمانية التابعة لمحافظة واسط، حيث نشأ هناك ودخل المدرسة الابتدائية، لكنه لم ينهيها هناك بسبب انتقاله مع العائلة إلى العاصمة بغداد عام 1963، حيث أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة. بعدها قرر الالتحاق بدار المعلمين في الديوانية حتى تخرجه عام 1971، ثم تعين كمعلم في إحدى المدارس الابتدائية في بغداد، لكن طموحه لم يتوقف عند هذا الحد، فقرر أن يكمل دراسته الجامعية ليتخصص في دراسة علم النفس.
الحقيقة أنا عندما قبلت في دار المعلمين وأكملت الدراسة هناك، يعني وجدت نفسي أن طموحي أكثر من مسألة أنه أكمل دار المعلمين، وكان هدفي هو إكمال الدراسة الجامعية. وفعلا بعد سنة واحدة من تعييني في بغداد كمعلم في مدينة الطارمية، تقدمت للدراسة في الجامعة المستنصرية، وكان أمام المعلم في الدراسة المسائية 4 اختصاصات: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات وعلم النفس. وكانت الصدفة تلعب دورها، يعني أنا رغبتي الشخصية الحقيقة في الرياضيات، لكن وجدت أنه الدخول في قسم الرياضيات يتطلب الدوام والتواجد يوميا، لكن امتهان لهذه المهنة وفي منطقة بعيدة، قررت أن أختار علم النفس على اعتبار أيضا إلى ارتباط في دراستي في دار المعلمين. وحقيقة تعززت هذه الرغبة والحب لهذا التخصص عند بداية الدراسة لهذا التخصص بشكل جدي في مرحلة البكالوريوس في الجامعة المستنصرية.
يرى الدكتور علي ناصر أن دراسة علم النفس بالنسبة إليه كانت دراسة ممتعة ومفيدة، رغم نظرة المجتمع الشرقي بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل خاص إلى هذا النوع من الدراسات أو التخصصات.
اتجاه الاجتماعي نحو علم النفس ونحو الأمراض النفسية مثل ما يقول هو عرف اجتماعي وأفكار يتداولها الناس دون معرفة الحقيقة، لكن عندما يدخل الإنسان في هذا الميدان يجد فيه نوع من المتعة، وحقيقة يتطلب خصائص يعني أنا موجودة كانت في نفسي، لذلك شجعت ويعني خطوت الخطوة الأولى ثم الخطوة الثانية ثم الخطوة الثالثة. ودرسوني أساتذة مختلفين في تخصصاتهم في أيضا دراستهم.
بعد حصوله على شهادة البكالوريوس من الجامعة المستنصرية، قرر أن يكمل دراساته العليا حتى حصل على الماجستير عام 1985. عمل بعدها كأستاذ جامعي في إحدى الجامعات العراقية، لكن ظروف الحرب دفعته إلى الهجرة وترك العراق في بداية التسعينات.
أنا بعد ما أكملت دراسة الماجستير سنة 85 تعينت في جامعة صلاح الدين في أربيل كأستاذ جامعي، وبقيت في هذه الجامعة العريقة إلى سنة 1991. وعندما حصلت الحرب داخل العراق وجدنا صعوبات كثيرة هناك، هاجرنا إلى الجماهيرية الليبية، وهناك أيضا بقيت أدرس في جامعة 7 أبريل في الزاوية لمدة 7 سنوات، وبعد ذلك هاجرنا من ليبيا إلى هولندا بسبب يعني الظروف السياسية والاقتصادية التي كان يعيشها العراقيون سواء داخل العراق أو خارج العراق.
سنوات الغربة في تونس وهولندا كانت قاسية وصعبة على الدكتور علي ناصر التميمي، لكن إصراره على إكمال الدراسة ومواصلة العمل في الاختصاص الذي يحبه ساعده على تحمل مصاعب الغربة وآلامها.
يعني الانتقالات اللي حصلت في حياتنا كانت كلها تحت ظروف مجبرة، لذلك كانت لها تأثيرات سلبية حقيقة كبيرة سواء علينا أو على أطفالنا أو عوائلنا، لكن أنا شخصيا حاولت قدر الإمكان أواجه هذه الصعوبات وما أجعلها تأثر على ممارستي للحياة ودوري الوظيفي في الحياة ودوري كأب مثلا أو كأستاذ جامعي. كان دائما طموحي أنه أكمل دراستي على الدكتوراه، لذا قررت أن أتقدم للدراسة في تونس. كانت هناك فرصة متاحة لي للدراسة في جامعة تونس الأولى، درست هناك لمدة 5 سنوات في تخصص علم النفس الإكلينيكي، وهذا التخصص كان مهم لي لأنه بدأت أمارس العمل بطريقة أخرى في هولندا.
في هولندا استطاع الدكتور علي ناصر التميمي أن يوظف كل ما درسه عن علم النفس في بغداد وتونس ويطبقه في علاج الأمراض النفسية، إذ عمل في إحدى مراكز العلاج النفسي لمدة 3 أعوام.
الدراسة في العراق أو في البلاد العربية تتسم بالدراسة النظرية وتفتقد للجانب العملي. عندما أتيت إلى هولندا كنت أحمل شهادة الماجستير ولدي خبرة كأستاذ جامعي وطالب دكتوراه، فوجدت هذا المجتمع يعني مجتمع صعب الدخول إليه، إنسان يأتي بدون لغة بدون، لذلك بحثت كثيرا في هذا المجتمع إلى أن وجدت طريق للدخول إلى هذا المجتمع وبناء يعني فد موقع أستطيع أن أحقق من خلاله إنجازات. فكرت ما هو الذي أنا أمتاز فيه ولا يمتاز فيه الهولندي الذي حصل على شهادة الماجستير في علم النفس. وجدت أنه أنا أستطيع أن أغير اتجاه حياتي من الجانب الأكاديمي إلى الجانب المهني، ففكرت في امتهان مهنة العالم النفساني أو المعالج النفساني، وانتميت إلى الجمعية الهولندية للنفسانيين وبدأت بالعمل في مؤسسة للعلاج النفسي في دنهاغ اسمها برناسيا لمدة 3 سنوات.
خلال سنوات الغربة التي قضاها في هولندا عمل الدكتور علي ناصر التميمي جاهدا على التقدم في اختصاصه علاج النفس الكلينيكي، كما أسس مع مجموعة من الأكاديميين العراقيين على تأسيس جامعة عربية مفتوحة في هولندا يدرس فيها أساتذة عراقيون في مختلف الدراسات والتخصصات، وأيضا قام عام 2002 بفتح عيادة خاصة للعلاج النفسي تستقبل أبناء الجالية العربية والعراقية، كما يواصل تقديم الندوات وإلقاء المحاضرات على العوائل العربية والعراقية المهاجرة تتناول مواضيع عديدة تتعلق بمشاكل التربية في المجتمع الهولندي.
وجدت نفسي أنه أمامي فرصة متاحة لتقديم خدمة إلى الجالية العراقية الموجودة والجالية العربية، لأن هذه الجالية الكبيرة الموجودة في هولندا كانت تعاني من كثير من المشاكل النفسية والتربوية، ولا تزال لحد الآن تفتقر إلى الكوادر التي تساعد هذه الجالية، واستطعت أن أحقق بعض الإنجازات في هذا الاتجاه في مجال العلاج النفسي، في مجال إعطاء محاضرات حول مشاكل التربية بين ثقافتين، حول مشكلات التربية في المجتمع الهولندي، وكذلك في مجال العنف المنزلي ومواضيع متعددة.
من خلال الحالات النفسية التي ترد إلى عيادته الخاصة يؤكد الدكتور علي ناصر التميمي أن العراقيين المغتربين يعانون من مشاكل نفسية عديدة يوضحها قائلا:
الكثير من العراقيين يشعرون بالغربة، المحيط الهولندي هو غريب في ثقافته في طبيعته في تقاليده، إضافة العراقي هو بطبيعته متمسك بعراقيته وبجذوره، فمن الصعوبة أن يندمج في هذا المجتمع. كذلك وجدت الكثير من عندهم لديهم صدمات نفسية بسبب الحروب والمعاملة القاسية التي تلقوها من خلال النظام السابق والسجون والمعتقلات. يعني كثير من العراقيين لديهم ما يسمى بمصطلح علم النفس التوتر ما بعد الصدمة، وهذا المرض أو الاضطراب النفسي خطير ويحتاج إلى مساعدة كبيرة.
كمتخصص في مجال علم النفس والعلاج النفسي، يرى الدكتور علي ناصر التميمي أن الحروب الكثيرة التي مر بها العراق قد أثرت بشكل كبير على نفسية العراقيين وخلفت لديهم أمراضا عديدة تبدأ بالاكتئاب ولا تنتهي عند الاضطرابات النفسية، في وقت تفتقر فيه مدن العراق إلى مراكز صحية للعلاج النفسي، لأن النظام السابق كان لا يعترف بوجود أمراض نفسية ويعتبرها جزء من الثقافة الغربية. عن هذه الأمراض يقول الدكتور علي ناصر:
هناك فئة كبيرة من العراقيين مصابين بالصدمات النفسية. إضافة إلى ذلك، أنا أرى نتيجة لعدم توفر الأمن في البلد والاستقرار لفترة طويلة من الزمن، هذا يؤثر على سلوك الإنسان. أيضا تحتاج الحالات الموجودة في العراق تحتاج إلى برامج تربوية وبرامج نفسية علاجية وبأعداد كبيرة وهائلة من أجل تقويم الحالة النفسية والتربوية والصحية للمواطنين العراقيين. يعني أنا ذهبت في سنة 2003 إلى العراق، زرت مستشفى ابن رشد للأمراض النفسية. يعني تصور أنه العراق بما مر من حروب وظروف صعبة ومشاكل لديه في العراق كلها مستشفى أمراض نفسية واحدة فيها 8 أطباء نفسانيين. يوميا كل طبيب نفساني يستقبل 70 شخص، يعني يمكن الوقت المخصص لا يمكن 2 أو 3 دقائق، بينما في هولندا هنا الطبيب النفساني لا يرى سوى 3 أو 4 مرضى في اليوم. وطبعا باقي المدن في العراق كلها محرومة من الخدمة النفسية. أنا حسب ما سمعت أنه في فترة النظام السابق، رئيس النظام السابق أغلق شعب الأمراض النفسية في المستشفيات العراقية التي كانت موجودة، وقال أن العراقي بطل ولا يمرض بالأمراض النفسية، هاي أمراض غربية.
أشوفك وين يا مهاجر، قل باي بلد صاير، قل باي بلد صاير، أشوفك وين يا مهاجر، أفراقك مو سهل عندي ولا هي أزمة وتعدي.
كنا مستمعين الأعزاء مع الدكتور علي ناصر التميمي المتخصص في العلاج النفسي، وقد حدثنا عن الأمراض النفسية التي يعاني منها معظم العراقيين بسبب الحروب الكثيرة التي مر بها العراق، كما حدثنا عن تجربته في الغربة وسنوات الدراسة، وكيف استطاع بإصراره وجهده أن يحول مرارة الغربة إلى حلاوة من خلال نجاحه في الدراسة والعمل، وقدم لنا نموذجا للشخصية العراقية المحبة للعلم والمعرفة بتمكنه من أن يتحول من طبيب للعقول كمعلم إلى طبيب للنفوس كمعالج نفساني.
مثل طير بقفص وحده تبر الشجر من عنده، غصب عنا رضا بوعده زمان.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في البهجة. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الفنان العراقي فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من هولندا. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سمير علي مندي وأرق التحايا من المخرج ديار بامر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.